بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن حديثين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الخشوع أو الحث على الخشوع في الصلاة، وهما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قضية الالتفات في الصلاة. وبينا حكم الالتفات في الصلاة، وأن الالتفات في الصلاة لا يبطلها، ولكنه ينقص أجرها إلا إذا كان الالتفات بجملة البدن عن القبلة. إذا كان الالتفات بجملة البدن عن القبلة فإن هذا لا يجوز، وهو مبطل للصلاة. وأيضا تكلمنا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قضية البصاق في الصلاة، وبينا في هذا الحديث أن البصاق في الصلاة إذا كان المصلي داخل المسجد فلا يجوز أن يبصق لا عن يمينه، لا بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله، ولا تحت قدمه إذا كان ماذا بداخل المسجد، وإنما يبصق يعني في منديل مثلا أو في ثوبه، لأن البصاقة في المسجد خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان خارج المسجد، كذلك لا يجوز له أن يبصق، يعني يصلي مثلا في البر أو في منزله، فكذلك لا يجوز له أن يبصق بين يديه يعني أمامه، ولا عن يمينه، فإن بين يديه رب العالمين سبحانه وتعالى كما جاء في البخاري، فإن الله بينه وبين القبلة. هذا لا يجوز أن يبصق الإنسان والله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة، ولا يجوز كذلك أن يبصق عن يمينه، فإن عن يمينه كما جاء أيضا في الصحيح فإن عن يمينه الملك، ولكن يبصق عن شماله أو تحت قدمه. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان خارج المسجد، أما إذا لم يكن في صلاة، كيف البصاق إذا لم يكن في صلاة؟ فإذا لم يكن في صلاة يعني لا يصلي، كذلك لا يجوز له أن يبصق بين يديه يعني أمامه إذا كان متجها للقبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل جهة القبلة أو تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمتنعون كذلك عن التفل جهة اليمين حتى ولو لم يكونوا في صلاة، كما جاء عن جابر رضي الله عنه عن ابن مسعود، لكن عن الشمال أو تحت القدم أو غير ذلك أو بين يديك إذا لم تكن قبلة بين يديك فلا بأس بالبصاق. هذا يعني ملخص ما في هذا الحديث. ثم قال: نعم.
واتفق على حديثها في القصة أن بجانية فإنها الهدني عن صلاة.
نعم. ثم قال الحافظ بن حجر: وعنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا ذكره الحافظ بن حجر في هذا الباب، في باب ماذا؟ في باب الخشوع أو الحث على الخشوع في الصلاة. فإن هذا الحديث اشتمل على يعني سبب عظيم من أسباب الخشوع، وهو أن يتجنب الإنسان ما يلهيه في صلاته. أن يتجنب الإنسان ماذا؟ ما يلهيه في صلاته. فيقول رضي الله عنه: كان قرام لعائشة. قرام هو الثوب، الثوب أو القماش الذي يعني أحيانا يوضع في مكان لأجل أن يستر به شيء. وعائشة رضي الله عنها وضعت هذا الثوب كما جاء في الروايات في سهوة، سهوة يعني مثل الفتحة في الجدار، وضعت هذا الثوب في سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد أن يصلي يعني يصيبه أو ينشغل أو شيء من ذلك بسبب هذا الثوب. وجاء في يعني في الصحيح أن فيه تصاوير، أن فيه ماذا؟ تصاوير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتكه، أمر بهتكه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا الحديث ورد في هذه القصة. وجاء في صحيح مسلم كذلك أن كان عليه صورة، كان على هذا الكرام صورة طائر، فهتك هذا الثوب أي قطع، وجعلت منه يعني جعلت منه وسادتان، جعلت منه وسادتان، ويعني أزيل هذا الثوب. ويعني هذا الحديث يعني ذكره الحافظ بن حجر كما قلنا في باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأنه يدل على اجتناب ما يلهي أن يجتنب ما يلهي المصلي في صلاته، ما يلهي المصلي في صلاته. أي شيء يلهيك في الصلاة حاول أن تبتعد عنه وأن تجتنبه، حتى ماذا؟ حتى تقبل على صلاتك، فإن الصلاة شأنها عظيم، فإن الصلاة ماذا؟ شأنها عظيم، ولا ينبغي الإنسان أن يعني يذهب بخشوعه بسبب ثوب أو بسبب حاجة أو بغير ذلك من الأسباب. وهذا الحديث اشتمل على يعني شيء من الفائدة أو من الفوائد. من هذه الفوائد كما قلنا، وهي الفائدة المرادة في هذا الحديث، أن المصلي ينبغي له أن يجتنب ما يلهيه عن صلاته. أيضا من فوائد هذا الحديث أن يعني فيه دلالة على أن الإنسان إن شغل بشيء في صلاته فإن صلاته صحيحة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك سبب في يعني بطلان الصلاة. أيضا في هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة منزلته وعظيم قدره عليه الصلاة والسلام قد يحصل له من ذلك من قضية الانشغال، وهو يعني سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على ترك زخرفة المساجد، أو على يعني دل هذا الحديث على أن المساجد لا تزخرف، على أن المساجد لا تزخرف ولا تزين ولا تزوق، وإن كان الآن هذا هو الواقع وهذا هو الحاصل، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. سيأتي الكلام على قضية زخرفة المساجد في باب المساجد إن شاء الله تعالى، لكن هذا الحديث من الدلائل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تزيل ماذا؟ أن تزيل هذا القرام، هذا الثوب، لأنه ماذا؟ لأنه شغله عن صلاته. وهكذا ينبغي لمن بنى مسجدا أن يحرص على هذه القضية، أن يعني أن يكون مسجده بعيدا عن قضية الزخارف وغير ذلك، حتى يقبل الناس على الصلاة وعلى العبادة. أيضا ذكروا من يعني فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يعني تزرع أو أن تجعل زراعة، وأخشى أن يكون هذا في مستقبل الأيام، أن تجعل زراعة في المسجد، يعني في المسجد أي بداخله، لأن ذلك سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى أن ينشغل المصلون بالنظر إلى الشجر ويعني أشكال الشجر وغير ذلك. وهذه المسألة ذكرها ماذا؟ ذكرها أهل العلم، وأن يعني لا ينبغي مثل هذه الزراعة، وأنه ينبغي على الإمام أن يزيلها. يعني هذا جملة من ما اشتمل عليه هذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الحافظ بن حجر: واتفقا أي البخاري ومسلم على حديثها في قصة انبجانية أبي جهم، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. هذا الحديث حديث انبجانية أبي الجهم رضي الله عنه، يعني حديث له يعني له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين صلى في ثوب فيه خميصة، أو صلى في يعني ثوب يقال له خميصة أو الخميصة، وهذا الثوب الخميصة هو هي ثياب رقاق حسنة فيها أعلام وفيها خطوط يعني مخططة ومزينة ومزركشة نوعا ما. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الثوب، لما صلى النبي بهذا الثوب يعني انشغل عليه الصلاة والسلام، انشغل عليه الصلاة والسلام بهذا الثوب، التهى يعني نظر إليه وشغله نوعا ما. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد الخميصة إلى أبي الجهم، أعطى صاحبه أبا الجهم هذه الخميصة، وأمر أن يؤتى بماذا؟ بإنبجانية أبي الجهم. الخميصة كما قلنا الثوب الرقيق الذي له أعلام، وأما الإنبجاني فهو الثوب من الصوف ويكون غليظا ولا تكون فيه أعلام ولا شيء، يعني ثوب عادي سادة لا يعني لا يشغل المصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الخميصة لأبي الجهم وأخذ منه ماذا؟ أخذ منه الإنبجانية، لأنه ماذا؟ لأن هذه الإنبجانية شغلت النبي لأن هذه الخميصة شغلت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ويعني سبب يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخميصة لأبي الجهم لم يرد في الصحيحين، لكن جاء في يعني موطأ الإمام مالك، وأن أبا الجهم رضي الله عنه وأرضاه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، كان أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة. فلما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل بسببها، رد النبي صلى الله عليه وسلم خميصته إليه، رد إليه ماذا؟ هديته، وطلب منه أن يأتيه بالثوب الغليظ الذي لا أعلام فيه، وهذا فيه ماذا؟ مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، لأنه يعني إذا رد له الهدية قد يجد يعني أبو الجهم في نفسه شيئا، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هديتي، ويقع في نفسه ما يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن هديتك مقبولة وأنها وقعت الموقع الحسن، لكنها شغلتنا عن الصلاة، فخذها وأعطنا ماذا؟ أعطنا ثوبك الآخر، يعني استبدل هديته بهدية أخرى. ولا شك أن الهدية أو الثوب الآخر دون الخميصة، لكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع يعني خميصة أبي الجهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث كما قلنا أيضا اشتمل على نفس المعنى الذي اشتمل عليه الحديث الماضي، وأن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن ما يلهيه في صلاته، أن يبتعد عن ما يلهيه في صلاته. فإذا كان هناك شيء يلهيك في صلاتك ينبغي لك أن تبتعد عنه. إذا صليت تصلي في مكان لا شواغل فيه، لا شواغل فيه. وهنا يعني ترد علينا مسألة، ألا وهي ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ يعني بعض الناس إذا صلى غمض عينيه. نقول الأصل في يعني النظر وفي العينين في الصلاة أنها تكون مفتوحة، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت عليه ذلك دلائل، أحاديث دلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورأى أمور في صلاته، وأخبر الصحابة بأنه رأى كذا ورأى كذا، كما في صلاة الكسوف عندما رأى الجنة ورأى النار ورأى عذقا من الجنة ورأى غير ذلك. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإنسان ينظر ولا يغلق عينيه. فماذا يفعل الإنسان؟ هل يتخذ من إغلاق العينين عادة إن شغل؟ نقول الأصل أن تفتح العينين، أن تفتح العينين، أن يصلي الإنسان وهو فاتح لعينيه. لكن إن حصل انشغال بسبب ماذا؟ بسبب شيء، فيعني أراد أن يخشع في صلاته ولا يتحصل على الخشوع إلا بإغلاق عينيه، نقول لك أن تفعل ذلك، ولكن لا تتخذ هذا الأمر، لا تتخذ هذا الأمر عادة، وإنما احرص على أن تزيل الشواغل. يعني يأتي إنسان يصلي في بيته يضع سجادة مزركشة، ثم إذا صلى أغلق عينيه، يقول حتى ماذا؟ حتى يعني أبتعد عن الشواغل وأقبل على صلاتي. نقول لا ريح نفسك ولا تصلي على هذه السجادة، صلي على شيء لا يشغلك، لأن الأصل أن تفتح ماذا؟ أن تفتح عينيك. وهذا هو التفصيل في هذه المسألة، أن الأصل فتح العينين في الصلاة، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا شغل الإنسان فله أن يغلق عينيه من باب الإقبال على صلاته، ولكن لا يتخذ ذلك عادة، وإنما يفعل ذلك أحيانا إن احتاج إليه، ويسعى دائما إلى أن يبتعد عن كل ما يشغله في صلاته، يبتعد عن ما يشغله ماذا؟ في صلاته. ويعني هذه مسألة ذكرها الإمام ابن القيم، وذكر نحو من هذا الكلام، وفصل بعض أهل العلم هذا التفصيل الذي ذكرناه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهذا الحديث أيضا اشتمل على يعني شيء من أحوال يعني الأنبياء وأحوال الصالحين وأحوال الكبراء، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق والتعظيم للدين وللسنة وللعبادة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني على قلة ذات يده لما حصل منه التهاء يعني في هذه الخميصة أو في هذا الثوب الذي أهداه له صاحبه، ما كان منه إلا أن انخلع عن هذا الثوب واستغنى عنه وتركه حتى ماذا؟ حتى لا يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نهج الأنبياء، نهج الصالحين، نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا ينبغي أن يترقى الإنسان. يعني إذا شغلك شيء عن طاعة الله سبحانه وتعالى فضعه جانبا وجاهد نفسك، ضعه جانبا، ابتعد عنه، استغني عنه، لأن الطاعة لا يعدلها شيء، منزلة الطاعة وأجر الطاعة والله لا يعدله شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر. فتأمل يعني في التقصير الذي يصيبنا في طاعتنا، في عبادتنا، في قراءتنا للقرآن، بسبب ماذا؟ بسبب شواغل الدنيا التي لا قيمة لها. والله هذا شيء مما عم به البلاء ومما يعني استشرى في الأمة. يعني مثلا قضية الهواتف، ونحن نتكلم والله ونحن مبتلون بمثل هذه الهواتف، شغلت الناس، فتجد الواحد ينظر في هاتفه الساعات الطوال ولا ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الدقائق في اليوم. لا شك هذا يعني من أعظم ما ينطبق عليه يعني هذا الكلام الذي نتكلم عنه. إذا كان هاتفك هذا ابتعد عنه، أو ابتعد عن بعض البرامج التي قد تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله، السلف كان الواحد منهم يقبل على الطاعة، على الصلاة، على حتى يعجب الإنسان من قراءتهم القرآن، من صلاتهم، يقول كيف يفعلون هذا؟ الأمر سهل، نحن نفعل مثل هذا لكن ليس في الطاعة، وإنما في ضياع ماذا؟ في ضياع الأوقات. بعض الناس لما تقول له مثلا، لما تقول له أن يعني كان السلف في يوم الجمعة بعد صلاة الفجر يعني تكثر الأنوار في الطرقات، كل واحد شال ماذا؟ حامل معه فانوسة، ماذا؟ أين يريدون؟ يريدون الصلاة. أي صلاة؟ صلاة الفجر؟ لا، صلوا الفجر، صلي الواحد منهم الفجر ثم يرجع إلى منزله يتهيأ ويريد صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة. فلما تذكر هذا الشيء للناس يعني يعظمون الأمر ويستغربون، يعني معقول يا شيخ أنت تريدنا أن نأتي لصلاة الجمعة يعني قبل شروق الشمس؟ فالجواب سهل، نقول لهم أنتم كل يوم تفعلون هذا، صح ولا لا؟ كل يوم تفعلون 6 أيام في الأسبوع تطلعون تخرجون بيوتكم إلى وين؟ إلى أعمالكم. كثير من الناس يخرج من بيته حتى قبل أذان الفجر لأجل عمله، لأجل راتب. كم يكسب يعني؟ كم هذا الراتب؟ كم مقداره؟ لا شيء. بينما صلاة الجمعة الإقبال عليها والتبكير إليها أجر ذلك شيء يعني شيء عظيم جدا، ومع ذلك تجد التقصير العظيم كثير من الناس، بل أكثر الناس. أين الآن؟ أين تجد من يأتي إلى الجمعة في مثل هذه الأوقات؟ أين تجد من يأتي إلى الجمعة الساعة 7 صباحا؟ شيء غريب، صح ولا لا؟ لا، كلنا نذهب إلى العمل الساعة 7 وقبل 7 ونتنافس على ذلك. حتى أني ذكرت لواحد أعرفه من جماعتنا، أعرفه يعني قلت له ما شاء الله بلغني أنك قلت له بلغني أنك يعني مقصر في عملك وتتأخر. ما بلغني أنا بس حبيت تدخل علي يعني دخله. قلت له أنك مقصر في عملك تتأخر. قال لا إيه كيف الحمد لله أول واحد أنا في الدوام. قلت له طيب إذا كنت أول واحد في الدوام فهكذا كن في الصلاة. إذا كنت أنت أول واحد في الدوام فكن كذلك في صلاتك لأنك أنت مقصر. الحمد لله رب العالمين. الرجل يعني استفاد إن شاء الله من هذه ماذا؟ من هذه النصيحة. يقول صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة يخطوها. شوف الأجر إخواني. كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يعني لو تمشي من بيتك إلى المسجد 1000 خطوة 2000 خطوة كل خطوة لك أجر سنة كاملة صيام وقيام. شوف الأجر يعني أجر عظيم جدا. لكن من يفعل هذه السنة؟ وأذكر يعني أيام المدينة كان يعني ما شاء الله في مجموعة من أهل المدينة من كبار السن بعض طلبة العلم بعض كذا ما شاء الله يبكرون إلى المسجد. لكن هذه سنة نادرة. القصد أنه ماذا؟ أن هذا حال السلف أن الواحد منهم ينخلع عن الدنيا إذا شغلته عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا جاء في قصة سليمان كما قال سبحانه وتعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيار. عرضت على سليمان الخيل. إذ عرض عليه بالعشي. العشي هو وقت صلاة الظهر أو العصر وكانت هذه صلاة العصر. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيار فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي عن الصلاة حتى توارت بالحجاب أي حتى غربت الشمس. يعني انشغل سليمان بالخيل ونسي الصلاة حتى ماذا؟ حتى غربت الشمس. ماذا فعل سليمان؟ قال ردوها علي. ردوا الخيل هذه التي شغلتني عن طاعة الله سبحانه وتعالى ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والراجح في يعني بعض أهل العلم يقول مسحا جعله أو أن يمسح عليها وهذا ليس بالصحيح وإنما يعني نحرها وتصدق بها. لماذا؟ لأنها أشغلته عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأبو طلحة الصحابي رضي الله عنه أيضا حصل له من ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي يوما في بستانه. كان صاحب بستان فبينما هو يصلي إذ جاء طائر فاختبأ في بعض الشجر فجعل ينظر إليه وهو يصلي. جعل أبو طلحة ينظر إلى هذا الطائر وهو يصلي وأعجب بالمنظر ثم لم يدري كم صلى. ما درى يعني نسي كم صلى. هذا كم يقع منا كم يحصل منا. ماذا فعل أبو طلحة؟ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انظر إلى يعني هذا حائطي فإني أتصدق به فانظر يا رسول الله أين تضعه أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. استغنى عن حائطه لما شغل بسببه عن صلاته فنسي كم صلى 3 أم 4. أحوال يعني أحوال تبين السبب الفرق الواسع بيننا وبينهم رضي الله تعالى عنهم. هكذا هنا يعني هذا الحديث فيه دلالة على ذلك. أيضا هذا الحديث حديث أبي الجهم رضي الله عنه فيه من الفوائد أن الإنسان له أن يعني أن يقبل هديته. الأصل الإنسان إذا أهدى هدية أو يعني وهب هبة فإنه لا يجوز بعد ذلك ماذا؟ لا يجوز بعد ذلك أن يستردها. يقول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن في مثل هذه الصورة يجوز لك أن ترد أو أن تأخذ هديتك. إذا ردها ماذا؟ إذا ردها صاحبها أو من أهدي إليه. أهديت الفلان فرد إليك الهدية بأي سبب من الأسباب فلك أن تأخذ يعني هذه الهدية. وأيضا يعني من فوائد هذا الحديث أنه ماذا؟ أنه يعني يشرع للكبير أن ينادي من يعني أن ينادي أصحابه أو صغار أصحابه أن يناديهم بكناهم. يعني بعض الناس قد لا ينادي بعض الناس أو لا ينادي إلا من يراه كبيرا أو من يراه ذا منزلة فيناديه بكنيته، أما بقية الناس فيناديهم بأسمائهم. نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه يناديه بكنيته. وأيضا في هذا الحديث من الفائدة يعني مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر صاحبه، وأيضا فيه من الفائدة أنه لا ينبغي كما تقدم معنا قضية تزويق المساجد والتكلف فيها، وقد جاء في البخاري معلقا عن عمر رضي الله عنه أنه أمر ببناء المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالزيادة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول للعامل الذي يعمل يقول أكن للناس من المطر والحر ولا تحمر ولا تصفر ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. فعمر رضي الله عنه يعني أمر العامل أن يحسن عمله وأن يبني المنزل يعني أو عفوا المسجد بناء يعني يقي الناس من الحر، يقي الناس من المطر، ولكن لا يحمر ولا يصفر ولا يعني يزوق في يعني بيت الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفتنة وإلى الانشغال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا حديث أيضا فيه جملة من الفوائد، وهو من أدلة القاعدة الشرعية التي هي سد الذرائع وغير ذلك مما اشتمل عليه هذا الحديث. وأيضا لا، هذه المسألة تأتينا في الحديث الذي بعد إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ. نعم، وهذا حديث آخر ذكره الحافظ بن حجر في هذا الباب، في باب الحث على الخشوع في الصلاة، في النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، في النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، وفيه وعيد شديد، قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم يعني قد تخطف، وقد جاء في بعض الروايات أو لا تخطفن. وهذا الحديث حديث جابر بن سمرة له شواهد كثيرة من يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت حديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدة صحابة على معنى هذا الحديث، كما جاء ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني كل هذه الأحاديث تتكلم عن قضية ماذا؟ عن قضية رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ولكن جاء في حديث أبي هريرة التقييد بمحل الدعاء، هذه مسألة التقييد محل الدعاء، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الدعاء، عن رفع أبصارهم في الصلاة أو في الدعاء وهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يقيد ذلك ماذا؟ بالدعاء، يقيد ذلك بالدعاء. فيعني هذا المعنى من يعني الذي جاء في حديث جابر بن سمرة جاء في عدة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا الحديث دلالته واضحة على النهي، بل الزجر الشديد. لذلك يعني من قال من أهل العلم أن مثل هذا الفعل مكروه فقوله ليس بصحيح، قوله يعني بعض أهل العلم يرى أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه، وهذا قول يعني ضعيف بالنسبة لظاهر النص، وأكثر أهل العلم على أن هذا من المناهي، أن هذا لا يجوز، بل ذهبت الظاهرية إلى بطلان الصلاة بذلك، إلى بطلان الصلاة بذلك. يعني الظاهرية يرون أن الذي يرفع بصره في السماء وهو يصلي فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته باطلة. والصحيح أن هذا الفعل محرم، أن هذا الفعل ماذا؟ محرم، ولا تبطل به الصلاة، وهو يعني فعل في ظاهره على الوعيد الذي الوارد أنه شديد التحريم، أنه شديد التحريم، لأن فيه وعيد بخطف البصر ذهاب البصر، ويعني لا شك أن مثل هذا الفعل دليل على ذهاب الخشوع، فهو مضاد لقضية الخشوع والإقبال في يعني إقبال العبد في صلاته أن ينظر إلى السماء ويتأمل. وأما ما جاء في الرواية التي قيدت ذلك بالدعاء، نقول يعني رفع البصر في الدعاء لا يجوز، رفع البصر في الدعاء في الصلاة لا يجوز. يعني واحد يصلي الآن ويدعو، أو يعني شو اسمه يعني يصلي مع الإمام وفي القنوت ويدعو، فلا يجوز أن يفعل كما يفعل كثير من المصلين، نراهم يعني إذا صلوا ودعوا رفعوا أبصارهم إلى السماء وجعلوا يدعون، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو داخل في حديث جابر، وهو نص وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، فلا يجوز أن ترفع بصرك وأنت تصلي حال دعائك. لكن رفع البصر لا يقيد، يعني النهي عن رفع البصر في الصلاة لا يقيد ماذا؟ بالدعاء فقط، بل في الدعاء وفي غير الدعاء، سواء كنت يعني تقرأ الفاتحة أو يعني إذا قمت من ركوعك أو قمت من سجودك كما يفعل كثير من الناس. كثير من الناس إذا قام من ركوع يرفع جسده ويرفع رأسه وينظر إلى الأعلى، وبعضهم يقف بصره بعد ذلك يتأمل في الزخارف وفي غير ذلك. نقول هذا يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في الصلاة، سواء في الدعاء أو في غير الدعاء. وأما يعني ما جاء من التقييد في الدعاء فنقول هذا جاء في حديث أبي هريرة، وهي صورة من صور يعني النهي عن رفع البصر، صورة من صور النهي، فلا يقيد، لا يقيد هذا اللفظ يعني اللفظ العام، لأنه فرد من أفراده، لأنه ماذا؟ فرد من أفراده النبي صلى الله عليه وسلم. هناك لفظ عام، لفظ ماذا؟ عام، وهو لا ينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة، هذا لفظ عام في الصلاة، سواء كنت في الدعاء، سواء في قراءة الفاتحة، سواء قمت من ركوعك، سواء قمت من سجودك، كل هذه الصور تدخل في هذا اللفظ العام. فلما جاء لفظ في حديث أبي هريرة وقيده في الدعاء، نقول هذا يعني فرد من أفراد العام، فلا يقيد به ماذا؟ لا يقيد به العام. وهذه يعني مسألة أصولية يعني يذكرها أهل العلم، فنقول لا يجوز رفع البصر في الصلاة وأنت تدعو، كذلك لا يجوز في غير ذلك من الأحوال، لا يجوز في غير ذلك ماذا؟ من الأحوال. وأيضا هنا يعني ترد علينا مسألة، ألا وهي أين يكون موضع البصر، أين ينظر الإنسان؟ ذكرنا هذه المسألة تقدمت معنا، لكن نذكر الآن الخلاف فيها بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم إلى أن النظر في الصلاة يكون إلى موضع ماذا؟ إلى موضع السجود، إلى موضع السجود، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من يعني الأحناف و الشافعية والحنابلة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، يرون أن السنة في النظر أنه يكون إلى موضع السجود. وذهبت المالكية إلى أن النظر يكون تلقاء الوجه أمامك، يعني كما قال سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولي وجهك تجاه المسجد الحرام، فاستدلوا بهذه الآية على أن النظر إنما يكون للأمام، والجمهور يعني قالوا إن النظر يكون إلى موضع السجود. وقد تقدم معنا الكلام في هذه المسألة أو في صور النظر في الصلاة، وبينا أن النظر الإمام يجوز، يعني حتى لو لم نقل أنه من السنة لكن هذا جائز، وأن الأفضل أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، لأنه جاءت بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ينظر إلى موضع ماذا؟ إلى موضع سجوده. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة لم يغادر بصره موضع سجوده، وظاهر النص أي أنه كان في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. وأيضا جاء في أثر آخر أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي صلاة، شهد يعني بعض التابعين ممن لقي الصحابة أن صلاته تشبه صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا من صفة صلاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يغادر بصره موضع السجود. لذلك الصحيح في هذه المسألة أن النظر إنما يكون إلى موضع السجود. ومن نظر إلى الأمام فله ذلك، لكن الأولى والأقرب للسنة أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، ومن فائدة ذلك أنه لا ينشغل بعد ذلك عن صلاته، لأنه قد يعني نظر إلى موضع معين فلا ينشغل بعد ذلك ب يعني الشواغل التي قد تكون بسبب التفاته يمينا وشمالا. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. هنا أيضا مسألة يعني قد يذكرها بعض الناس، وهي أن هنا تهديد بخطف البصر. بعض الناس يأتي إلى مثل هذا، وهذه المسألة ذكرناها فيما سبق لكن لا بأس بإعادتها، فإن في الإعادة إفادة. يأتي مثل هذه النصوص يقول: أنا لا أعلم أحد، لا أعلم أحدا خطف بصره بسبب نظره إلى السماء في الصلاة، فيريد أن يتكلم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المنطق وأنه لم يرى أحدا. فنقول في الجواب على هذا، نقول لا شك أن هذا وعيد وتهديد، لكن كونه لا يقع أو لم يقع في علم الإنسان لا يدل أنه لم يقع في واقع الحال، فقد يقع يعني لبعض الناس وإن لم يكن هذا الأمر مشهورا. أما الحديث فإنه حديث صحيح وجاء يعني في أحاديث كثيرة كما ذكرنا الشواهد. وأما كون هذا الأمر لا يقع كثيرا فهذا لا يستدل به على رد الحديث أو على رد السنة، وإنما يستدل به على رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا يرحم عباده. وهذا مثل حال الوالد مع ولده، كم نهدد أولادنا سنفعل بكم وسنخصم منكم أو سنضربكم أو تهدد ولدك باب التخويف، ثم لا تفعل شيء من هذا التهديد. لماذا؟ لأنك ترحمه، ورب العالمين هو أرحم الراحمين، أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا. فهنا هذا التهديد وهذا الوعيد تخلفه ليس دليلا على رد السنة أو يعني أن يدخل الإنسان هذه المداخل، وإنما تخلفه دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا معلوم أن الإنسان إذا توعد ثم عفا فإنه يشكر على ذلك. ولكن هل يقع مثل هذا؟ نعم قد يقع، وهذا مثل الحديث الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ بعض الناس يقول ما رأينا أحدا، نقول هذا وقع لبعض الناس، كما ذكر حافظ بن حجر أن أحد أهل الحديث أخذ عن شيخه، ثم كان هذا الشيخ يعطيه الحديث وهو وراء حجاب، من وراء حجاب، فأخذ منه الحديث، ثم في نهاية يعني رحلته في نهاية أخذه عن هذا الشيخ قال لشيخ: يعني أنت تحدثنا من وراء حجاب، ما السبب؟ فذكر له أنه يعني فعل هذا الفعل، وهو يعني أنه كان يرفع رأسه تعمدا مع علمه ومعرفته، ثم كشف له عن صورته فإذا بصورته صورة حمار، نسأل الله السلامة والعافية، وهي صورة حقيقية. يعني بعض أهل العلم يقول حول الله صورته صورة حمار، أي يعني هذه شيء معنوي وليس شيء حسي. نقول ظاهر الحديث أنه يكون حسيا، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس كما ذكر بعض مشايخنا أنه يعني جعل يتكلم على حديث النبي والحذر من الجرأة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: فيعني إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. بعضهم قال: أين باتت يدي؟ يستهزئ يعني، باتت معي على الفراش. وهذا جاهل لا يدري مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يده تطيش في المنام في نومه ولا يدري أين تذهب. فأراه الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الحكمة من هذا الحديث، فإنه بعد أن قال هذا الكلام استيقظ، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق، استيقظ هذا الرجل وإذا بيده نسأل الله السلامة والعافية في دبره، إذا بيده ماذا؟ في دبره، يعني دخلت في دبره وهو لا يدري عنها، هل سيغسلها بعد ذلك ولا يغسلها؟ سوف يغسلها. فالسخرية أو رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مثل هذه الأمور يعني من الخطورة بمكان. نعم تفضل شيخ.
وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بكثرة الطعام ولا هو يدافعه الأكفتان.
نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها, وهذا حديث له قصة, قصة يعني فيها طرافة, وهي أن عائشة رضي الله عنها كان معها اثنان من يعني من أبناء إخوانها, اثنان من أبناء إخوانها, واحد اسمه القاسم ابن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر, القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر, والآخر اسمه اسمه عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر, عبد الرحمن ومحمد أبناء أبي بكر الصديق وإخوان إخوة عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فأحدهم يعني حفيد للصديق والآخر حفيد متأخر والآخر حفيد يعني مباشر لأبي بكر الصديق, القاسم ومن وعبد الله. فقالت عائشة وكان القاسم فيه هذا القاسم كان فيه كانت فيه لكنة يعني يلحن كثيرا, والسبب أن أمه ليست عربية, أن أمه كانت من الإماء. فقالت عائشة ولها الحق في أن تقول فهي أم المؤمنين وهي عمتهم رضي الله عنها وأرضاها, قالت عائشة أنت يعني سبب لحنك في الكلام سبب أمك, فإن أمك هي التي أدبتك وأنت يعني لا تلحن في الكلام أو معنى كلامها بسبب أمك. فغضب هذا القاسم, غضب ووجد في نفسه على ماذا؟ على عمته وعلى أم المؤمنين أنها قالت مثل هذا الكلام. هذا الكلام يعني من السائغ يعني تبين له أنت يعني صلح وضعك أو تعلم أو كذا. فقام يعني لما حضر الطعام قام أراد الذهاب, أراد ماذا؟ أن يذهب. فقالت له عائشة تعال كل, فقال أريد الصلاة, قالت له كل, قال أريد الصلاة, قالت فقالت يا غدر اجلس وكل فإن النبي صلى الله عليه وسلم, غدر يعني يا غادر, يعني حين نسيت وضعي ونسيت منزلتي بسبب كلمة, قالت يا غدر اجلس وكل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذه قصة ماذا؟ قصة هذا الحديث, وهذا الحديث تقدم الكلام عنه فيما سبق أو عن معناه, وكان الأولى حقيقة بالحافظ بن حجر أن يقدم هذا الحديث في بداية ماذا؟ في بداية الباب أو في باب ماذا؟ في باب نعم نعم في في نعم في في بداية الباب, لأنه ذكر حديث أنس بن مالك إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب, فكان ينبغي أن يكون هذا الحديث مع ذاك الحديث أو يكون ذاك الحديث مع هذا الحديث ولا يفرقان, لأن الكلام واحد. وهذا حديث دل على أنه لا يصلي الإنسان إذا حضر الطعام, إذا حضر الطعام, وكذلك لا يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثان, أخبثان أي البول والغائط, البول والغائط. فيعني وهذا يعني مسألة تقدم الكلام عنها, لكن هذا الحديث يعني فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة, والأصل في مثل هذا اللفظ أنه يحمل على نفي الصحة, يعني إذا قال النبي لا صلاة فإنه يحمل على نفي الصحة إلا أن يأتي دليل أو تأتي قرينة تدل على صحة العمل. فهنا النبي يقول لا صلاة يعني إذا صليت والطعام موجود فإن صلاتك لا تصح, وهذا مذهب الظاهرية, لكن جمهور أهل العلم يرون أن هذا الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل على الاستحباب, يحمل على الاستحباب, وأنه يستحب لك إذا حضر الطعام أن تقدمه على ماذا؟ على الصلاة. بل هذا كما قلنا وكما قدمنا هذا من تعظيمك للصلاة, من تعظيمك لقدر الصلاة أن لا تدخل الصلاة وأنت تفكر ماذا؟ في الطعام, أنت بين يدي الله وجالس تفكر في اللحم وفي الشحم. فمن تعظيمك لقدر الصلاة أن تأكل ثم تصلي بعد أن تفرغ وأن تقضي نهمتك من الطعام. لذلك أقول جمهور أهل العلم يحملون هذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام على قضية ماذا؟ على قضية استحباب، ولا يقولون كما قالت الظاهرية أنه دليل على بطلان الصلاة. وهكذا وهو ماذا؟ وهو يدافعه الأخبثان، وهكذا ما يشبه الأخبثان من البرد الشديد أو الحر الشديد، ويعني الريح مثلا، لا ينبغي إنسان يدخل الصلاة وهو حاقد لا بغائط ولا بول ولا ريح، بل يذهب ويرتاح ثم يتوضأ ويصلي حتى ماذا؟ حتى يقبل على صلاته، وحتى يخشع في صلاته. هنا يعني مسألة أو تنبيه في قضية لا صلاة بحضرة طعام، فظاهر النص أن الصلاة أو أن الطعام يقدم على الصلاة إذا حضر، أن الطعام يقدم على الصلاة إذا حضر أو كان قريب الحضور، يعني أنت جالس مع الناس والآن صلاة ستقام، والجماعة أو الأهل الذي أنت في بيتهم الآن بدأوا يعني يضعون الصحون، يضعون كذا ويقربون، لم يحضر الطعام لكن خلاص هو قريب الحضور أو وضعوا، فإن كان الطعام قد وضع أو كان قريب الحضور فلا ينبغي الإنسان أن يصلي، بل الأولى به أن ينتظر وأن يأكل حتى لو ذهبت الصلاة، حتى لو ذهبت الصلاة. وقد ذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بهذه القضية فيما سبق، وهي إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى الطعام، يعني واحد شبعان أو يعني لا يفكر بالطعام، هل يقدم الطعام كذلك في هذه الحالة؟ لأنه معزوم سيأكل ولو شيئا يسير، هل يقدم الطعام أو يذهب؟ هذه المسائل أو بعض المسائل التي تتعلق بهذه القضية قد قدمنا ذكرها فيما سبق. نعم تفضل. نعم، وهذا أيضا حديث ختم به الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب الحث على الخشوع في الصلاة وهو التثاؤب. قال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان. ومعنى التثاؤب من الشيطان أي من يعني التثاؤب من الشيطان أي بسبب الشيطان، لأن التثاؤب ينتج عن يعني الكسل والخمول الذي ينتج عن الطعام وكثرة الطعام والأكل، فيعني فهذا بسبب ماذا؟ بسبب الشيطان، وللشيطان علاقة بالتثاؤب، فإنه يضحك على المتثائبين، يضحك على أهل التثاؤب في صورة معينة سنأتي إلى ذكرها. فلذلك نسب النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب إلى الشيطان، لأنه هو يعني من دواعي هذه القضية، من دواعي هذه القضية هو الشيطان، يدعو الإنسان للأكل والشرب ثم بعد ذلك يتثاؤب ويخرج الأصوات، وهذا لا ينبغي في الصلاة، بل هذا منافي للخشوع في الصلاة، أنت تصلي بجانب واحد ويتثاءب، خاصة إذا كان قد أكل قريبا، فإنه يعني صورته صورة من ذهب خشوعه، وأيضا قد يذهب خشوع من بجانبه، لأن غالبا هذا التثاؤب قد تخرج منه رائحة أو تخرج معه رائحة كريهة من الفم، فيعني يسيء الإنسان إلى من بجانبه فيذهب خشوعه من بجانبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاؤب يعني إذا أصاب الإنسان يعني التثاؤب، قال صلى الله عليه وسلم: فليكظم ما استطاع. ومعنى فليكظم ما استطاع أي يغلق شفتيه، هكذا يفعل الإنسان، يعني لا يضع يديه مباشرة وإنما يغلق يكظم يغلق شفتيه، وإن لم يستطع على الكظم أو غلبه يعني التثاؤب فإنه ماذا؟ فإنه كما جاء في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: فليضع يديه. إذن الصورة الأولى الكظم وهي إغلاق الشفتين، فإن لم يستطع أو نسي أو غفل، الصورة الثانية ماذا؟ أن يضع يده على فيه حتى ماذا؟ حتى لا يتثاءب بصورة أو يفتح فاه في الصلاة، وقد كما ذكرنا يخرج صوتا أو غير ذلك. فإذا التثاؤب من الشيطان وهو يعني له أثر في الصلاة، فإن صورة صاحبه صورة من ذهب خشوعه، وأيضا قد يؤذي الآخرين بالرائحة، وكذلك هذا مما يفرح الشيطان، فقد جاء في البخاري أن الإنسان أو أن العبد إذا تثاءب فقال ها، لأن المتثائبين إذا تثاءبوا يعني كثير من المتثائبين، بل صارت عند البعض عادة، صار عند البعض تثاءب يخرج أصواتا، يعني يستطيع أن يكظمها، لكن يعني كأن يعني يكمل القضية، قضية التثاؤب، فيخرج أصواتا من يعني بسبب تثاؤبه. هذه الأصوات كما جاء في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب العبد فقال ها فإن الشيطان يضحك عليه، الشيطان يجلس يضحك عليه بسبب ماذا؟ بسبب هذا التثاؤب وهذا الصوت الذي ماذا؟ الذي يخرجه يعني المتثاءب. لذلك يعني ينبغي الإنسان إذا حصل له التثاؤب أو أراد أن يتثاءب فإنه يكظم، فإن لم يستطع فإنه يضع يديه، ولا أقل من ماذا؟ لا أقل من أن لا يخرج صوتا، لا يخرج صوتا، وإنما إذا تثاءب يتثاءب من غير ماذا؟ من غير صوت. هنا تنبيه على مسألة، كثير من الناس إذا تثاءب ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ قال لأن التثاؤب من الشيطان، إذا كان التثاؤب من الشيطان إذن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول هذا ليس بالسنة، هذا ليس بالسنة، فإن فعله إنسان مرة لا بأس، لكن أن يتخذ ذلك سنة. كلما تثاءب تعوذ كأنه ذكر، مثل العطاس كلما عطس حمد، كلما تثاءب تعوذ، نقول هذا ليس من السنة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. حتى لو كان هذا التثاؤب من الشيطان فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتاد وأن يجعل ذلك سنة معتادة في صلاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.